هذا دليل على أنه سقف المخلوقات وأنه محيط بالمخلوقات ولا يعلم قدره إلا الله. ومع ذلك فإن الرب تعالى مستغن عن العرش وما دونه، ومع ذلك فإنه تعالى محيط بخلقه وقريب منهم وعالم بأعمالهم لا تخفى عليه منهم خافية، ومع ذلك فإنه مطلع على الأعمال وقادر على أن يثيب هذا ويعاقب هذا، وقادر على أن يتسع لخلقه رحمة وعلما وحكمة وعزة وتصرفا. فهذا إذا كان هذه عظمة المخلوقات فعظموا رب المخلوقات.
وسع كرسيه السماوات والأرض، وقد قيل هو العرش، والصحيح أنه غيره، نقل ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. روى ابن أبي شيبة في كتاب صفة العرش والحاكم في مستدركه، وقال إنه على شرط الشيخين ولم يخرجاه، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض أنه قال الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر قدره إلا الله تعالى، وقد روي مرفوعا، والصواب أنه موقوف على ابن عباس. وقال السدي السماوات والأرض في جوف الكرسي، والكرسي بين يدي العرش. وقال ابن جرير قال أبو ذر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. وقيل كرسيه علمه وينسب إلى ابن عباس، والمحفوظ عنه ما رواه ابن أبي شيبة كما تقدم، ومن قال غير ذلك فليس له دليل إلا مجرد الظن، والظاهر أنه من جراب الكلام المذموم كما قيل في العرش، وإنما هو كما قال غير واحد من السلف بين يدي العرش كالمرقاة إليه.
هذا الكلام على الكرسي الذي ذكر الله أنه وسع السماوات والأرض، أن الكرسي كالمرقاة بين يدي العرش، أو أن الكرسي موضع القدمين، وبكل حال فهو مخلوق، وهو مع ذلك قد ذكر الله سعته، ذكر الله أنه وسع السماوات، اتسع الكرسي للسماوات بأكملها، وسع كرسيه السماوات والأرض. فإذا كان الكرسي قد وسع السماوات والأرض فكيف بالعرش؟ هذا هو القول الصحيح، أن الكرسي مخلوق ذكر الله أنه وسع السماوات والأرض وأنه غير العرش. هناك قول آخر أن الكرسي هو العرش، والصحيح أنه غيره، هذا هو المشهور، أن الكرسي مقدمة العرش أو مرقاة بين يديه. وهناك قول ثالث ولكنه ضعيف، وهو أن الكرسي هو العلم، وسع كرسيه أي علمه، وهذا القول وإن روي عن ابن عباس فإنه لا يثبت عنه، والصحيح القول الأول عنه. ولعل هذا من أقوال بعض المبتدعة الذين يريدون أن يؤولوا الأشياء بغير ظواهرها، فلما أولوا العرش بأنه الملك، أولوا الكرسي بأنه العلم، حتى يبطلوا الصفات التي وردت في النصوص والتي تتعلق بالعرش والكرسي والتي الإيمان بها من الإيمان بالغيب.
قوله وهو مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. أما قوله وهو مستغن عن العرش وما دونه، فقال تعالى فإن الله غني عن العالمين، وقال تعالى والله هو الغني الحميد. وإنما قال الشيخ رحمه الله هذا الكلام هنا لأنه لما ذكر العرش والكرسي ذكر بعد ذلك غناه سبحانه عن العرش وما دون العرش ليبين أن خلقه للعرش واستواءه عليه ليس لحاجته إليه، بل له في ذلك حكمة اقتضته، وكون العالي فوق السافل لا يلزم أن يكون السافل حاويا للعالي محيطا به حاملا له، ولا أن يكون الأعلى مفتقرا إليه. فانظر إلى السماء كيف هي فوق الأرض وليست مفتقرة إليها، فالرب تعالى أعظم شأنا وأجل من أن يلزم من علوه ذلك، بل لوازم علوه من خصائصه، وهي حمله بقدرته للسافل، وفقر السافل وغناه هو سبحانه عن السافل، وإحاطته عز وجل به، فهو فوق العرش مع حمله بقدرته للعرش وحملته، وغناه عن العرش وفقر العرش إليه، وإحاطته بالعرش وعدم إحاطة العرش به، وحصره للعرش وعدم حصر العرش له. وهذه اللوازم منتفية عن المخلوق، ونفاة العلو أهل التعطيل لو فصلوا هذا التفصيل لهدوا إلى سواء السبيل، وعلموا مطابقة العقل للتنزيل ولسلكوا خلف الدليل، ولكن فارقوا الدليل فضلوا عن سواء السبيل. والأمر في ذلك كما قال الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن قوله تعالى ثم استوى على العرش كيف استوى، فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول، ويروى هذا الجواب عن أم سلمة رضي الله عنها موقوفا ومرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
قوله إن الله مستغن عن العرش ومستغن عما دون العرش يفيد أن العرش هو سقف المخلوقات، وأنه أعظمها فيما أخبرنا الله به أعظم المخلوقات، وأن عظمة هذه المخلوقات كلها حقيرة بالنسبة إليه إلى هذا العرش. ومع ذلك فإن الرب الذي خلقه وخلق غيره مستغن عنه، مستغن عن العرش ومستغن عن غيره، وليس هو الذي يحتاج إليه ليحمله ولا إلى الملائكة لتحمله، بل هو بقدرته الذي يمسك المخلوقات. يقول الله تعالى ألم تر أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض سخر لكم ما في الأرض ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. وأخبر بأنه خلق السماوات بغير عمد، خلق سبع سماوات طباقا، سبعا شدادا بناها فوق الأرض، ومع ذلك ثبتها فهي مستغنية عن عمد تعتمد عليه المخلوق إذا رفع سقفا، فلا بد أن يثبته بعمد يعتمد عليها ذلك السقف. الله تعالى ذكر أن السماء سقف في قوله وجعلنا السماء سقفا محفوظا، ومع ذلك ليس لها عمد. يقول تعالى وهو الذي خلق السماوات بغير عمد ترونها، أي تشاهدونها ليس لها عمد، فهي مستغنية عن ذلك لكون الله تعالى هو الذي أمسكها بقوته. وقال تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. فمع كونه هو الذي هو فوق العالم وفوق الخلق وعالم على عباده، فإنه الذي جميع المخلوقات بحاجة إليه وهو مستغن عنها، مستغن عن السماوات ومستغن عن الأرض ومن فيها ومستغن عن العباد وطاعاتهم ومستغن عن الملائكة وعبادتهم، وكذلك مستغن عن السماوات وعن العرش وعن الكرسي، غني عن ذلك وكل شيء فقير إليه، بل هو الذي يمسكها وهو الذي يحملها وهو الذي يثبتها كما يشاء. فالنفاة الذين توهموا أن في هذه المخلوقات حاجة قالوا إذا كان الله فوقها فهو محتاج إليها، يلزم أن تكون هناك حاجة وضرورة إليها. والجواب أن هذا خطأ، بل أخبر بأنه معال على هذه المخلوقات، ومع ذلك فإنه الغني عما سواه، وكل ما سواه فقير إليه، فلا يحتاج إلى خلقه بشيء من خصائصهم، بل هو الغني وهم الفقراء سبحانه وتعالى. فلا يغتر بما يقوله الذين يردون بعض النصوص ويعتقدون أن في إثباتها لزوم حاجة أو نحو ذلك، أو يقولون كما يذكر عن النفاة إن هذا يلزم منه حلول الحوادث في ذات الله تعالى ونحو ذلك من الكلمات التي هي من توليدات المتكلمين.
وأما قوله محيط بكل شيء وفوقه، وفي بعض النسخ محيط بكل شيء فوقه بغير واو من قوله فوقه، والنسخة الأولى هي الصحيحة، ومعناها أنه تعالى محيط بكل شيء وفوق كل شيء، ومعنى الثانية أنه محيط بكل شيء فوق العرش. وهذا والله أعلم إما أن يكون أسقطها بعض النساخ سهوا ثم استنسخ بعض الناس من تلك النسخة، أو أن بعض المحرفين الضالين أسقطها قصدا للفساد وإنكارا لصفة الفوقية، وإلا فقد قام الدليل على أن العرش فوق المخلوقات وليس فوقه شيء من المخلوقات، فلا يبقى لقوله محيط بكل شيء فوق العرش والحالة هذه معنى، إذ ليس فوق العرش من المخلوقات ما يحاط به، فتعين ثبوت الواو، ويكون المعنى أنه سبحانه محيط بكل شيء وفوق كل شيء. أما كونه محيطا بكل شيء فقال تعالى والله من ورائهم محيط، ألا إنه بكل شيء محيط، ولله ما في السماوات وما في الأرض، وكان الله بكل شيء محيطا. وليس المراد من إحاطته بخلقه أنه كالفلك، وأن المخلوقات داخل ذاته المقدسة تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وإنما المراد إحاطة عظمة وسعة وعلم وقدرة، وأنها بالنسبة إلى عظمته كالخردلة، كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ما السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم.
كل هذا يؤخذ منه عظمة الرب سبحانه وتعالى أنه محيط بكل شيء، والإحاطة هي العلم بها والاستيلاء عليها والتصرف فيها، فكونه قد أحاط علما بها في قوله والله بكل شيء والله من ورائهم محيط وكان الله بكل شيء محيطا، أحاط بها بمعنى أنه أحصاها وعلمها وتولى عليها واستولى عليها على جميع المخلوقات. وإذا علم المخلوق أن الله بكل شيء محيط كان من جملة ذلك العباد أن الله محيط بهم، فمحيط بعلومهم التي يعلمونها، فإنه هو الذي فتحها عليهم، ومحيط بأعمالهم التي يعملونها، لا يخفى عليه من أعمالهم شيء، كما في قوله: ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وكذلك محيط بالمخلوقات كلها، سواء الجماد والمتحرك، سواء الحيوان والنبات وغير ذلك، كله قد أحاط به واستولى عليه وتصرف فيه، فهو المستولي على خلقه. والفائدة من ذلك معرفة ذلك التعظيم، فإن العبد إذا تصور أن الله تعالى قد أحاط بكل شيء علما عظمه حق التعظيم، وعبده حق العبادة، وابتعد عما يسخطه وعما نهى عنه، واستفاد من ذلك أيضا تعظيم شرعه والتصديق بخبره وطلب الثواب الذي رتبه ووعد به على العبادة، فكل ذلك من فوائد معرفة إحاطته بكل شيء من المخلوقات، محيط بكل شيء من جميع المخلوقات. هذه عقيدة المسلمين، بذلك أصبح أهل العقيدة السليمة هم الذين يعظمون حرمات الله تعالى وشعائره. وأما الذين أنكروا علم الله أو أنكروا عظمته أو نحو ذلك، فهم الذين وقعوا فيما وقعوا فيه من المخالفات والمعاصي والعقائد المنحرفة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يجب على المسلم أن يدين بعظمة ربه، وأن يستحضر جلاله وكبرياءه، وأن يكون ذلك حاملا له على تعظيمه وعلى خوفه وإجلاله وعلى الرغبة في ثوابه والرهبة من عقابه، ويكون ذلك بمعرفة الأدلة على ذلك. فالأدلة على عظمة الله سبحانه تعظيم الله لنفسه، فورد في الحديث: لا أحد أحب إليه لا أحد أحب إليه المدح من الله، من أجل ذلك مدح نفسه. ورد أيضا وصف الله تعالى بالكبرياء والعظمة واختصاصه بذلك في قوله في الحديث القدسي: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، يعني أن ذلك من خصائصه، من خصائصه التي لا يجوز أن ينازعه فيه أحد. فإذا كان ذلك من خصائصه سبحانه، فمنازعته ومشاقته في شيء مما هو خاص به يعتبر اعتراضا على الله. ومعلوم أن الإنسان إذا وجب عليه أمر تحيل لأن يعرف الدليل عليه. الله تعالى قد أقام الأدلة على عظمته وعلى جلاله وعلى استحقاقه للتبجيل والإعظام، أقام على ذلك الأدلة، وصف نفسه بذلك كقوله: وهو العلي العظيم. وكان الله عليا كبيرا،
يجب أن نعتقد أن أنواع العظمة لله فهو المستحق للتعظيم، وأنواع الكبرياء وأنواع العلو لله وحده. وبعد ذلك تقول: ما فائدتي إذا أدنت بذلك؟ ما الفائدة التي أعرفها وأجتنيها وأحصل عليها إذا وصلت إلى هذه العقيدة؟ والجواب أن نقول: لا شك أنك متى قمت بهذا واعتقدت عقيدة صحيحة عظم قدر ربك في قلبك، فصعب عليك أن تعصيه، وعظم عليك أن تدين لغيره بالعظمة. وكذلك كبر عليك أن تترك طاعته، وعرفت أن له عليك حقوقا كثيرة لا بد أن تدين بها ولا بد أن تحرص على أدائها. هكذا فوائد هذه المعرفة. مر بنا من صفات الله تعالى الغنى، قوله: غني عن العرش أو مستغن عن العرش وما دونه، يعني أنه الذي خلق الخلق وليس بحاجة إلى عبادة الخلق وليس بحاجة إلى أي شيء من المخلوقات، بل هو الغني عنهم. والله الغني وأنتم الفقراء، وكفروا وتولوا واستغنى الله، والله هو الغني الحميد. فإذا دان العبد لله تعالى بالغنى عرف أن هذا الغنى عام، أن الله مستغن عن العرش ومستغن عن المخلوقات كلها ومستغن عن جميع ما في الكون، مستغن عن العرش ومستغن عن السماوات ومستغن عن الأرض، بل هو الخالق وحده وهي المخلوقة. ولكن قد وصف نفسه بأنه استوى على العرش وبأنه على خلقه، ولا يدل ذلك على حاجة له، على أي احتياج له إلى أي مخلوق. كذلك من صفاته التي تقدمت يقول: المعتن محيط بكل شيء وفوقه، أي هو محيط بالأشياء، والإحاطة بها هو الاستيلاء عليها، بمعنى أنه محيط بالأشياء وكلها تحت سيطرته وكلها تحت تصرفه، ليس أحد ولا شيء يتحرك إلا بإرادته ولا يتصرف إلا بعلمه، وهو المتصرف فيها وحده. فإذا كان كذلك دل على كماله وعظمته، فالذي يعتقد ذلك لا شك أنه يعظم قدر ربه في قلبه، ولا شك أنه بعد ذلك يصعب عليه أن يتخلف عن طاعة أو يرتكب معصية أو يفعل إثما أو جرما أو يبارز ربه بالعصيان. يستحضر الرب الذي هذه عظمته وهذا جلاله وكبرياءه وهذا غناه عن خلقه، ثم يستحضر ضعف المخلوقين، ضعف الخلق كلهم، وفقرهم وفاقتهم وحاجتهم الشديدة إلى ربهم، فبعد ذلك يقول: ما أنا وما قدري حتى أظهر الغنى عنه عن الله، وحتى أبارزه بالذنوب، وحتى أعصي أمره وأرتكب نهيه، ما أنا وما مقداري؟ هل أتحمل شيئا من سخطه؟ هل أصبر على عذابه؟ يكون ذلك زاجرا له عن اقتراف المآثم. الإحاطة بكل شيء تقدم دليلها من ذلك قوله تعالى: وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، ونفى ذلك عن المخلوقين بقوله: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وبقوله: والله من ورائهم محيط، وبقوله: وكان الله على كل شيء محيطا. فالإحاطة السيطرة والاستيلاء التام والولاية الكاملة التي لا ينقصها شيء هي لله وحده، محيط بالأشياء كلها علويها وسفليا، وعالم بها ومتصرف فيها، ولا يخفى عليه شيء من أمرها، وذلك لأنها هي مخلوقة وهو الخالق وحده. نواصل القراءة فيما بعد.
الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: ومن المعلوم ولله المثل الأعلى أن الواحد منا إذا كان عنده خردلة إن شاء قبضها وقبضها وأحاط قبضته بها، وإن شاء جعلها تحته وهو في الحالين مباين لها عال عليها فوقها من جميع الوجوه، فكيف بالعظيم الذي لا يحيط بعظمته وصف واصف؟ فلو شاء لقبض السماوات والأرض اليوم وفعل بها كما يفعل بها يوم القيامة، فإنه لا يتجدد به إذ ذاك قدرة ليس عليها الآن، فكيف يستبعد العقل مع ذلك أنه يدنو سبحانه من بعض أجزاء العالم وهو على عرشه فوق سماواته، أو يدني إليه من يشاء من خلقه؟ فمن نفى ذلك لم يقدره حق قدره. وفي حديث أبي رزي المشهور الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم في رؤية الرب تعالى، فقال له أبو رزي: كيف يسعنا يا رسول الله وهو واحد ونحن جميع؟ فقال: سأنبئك بمثل ذلك في آلاء الله. هذا القمر آية من آيات الله، كلكم يراه مخليا به، والله أكبر من ذلك. وإذا أفل تبين أنه أعظم وأكبر من كل شيء، فهذا يزيل كل إشكال ويبطل كل خيال. وأما كونه فوق المخلوقات فقال تعالى: وهو القاهر فوق عباده يخافون ربهم من فوقهم. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعار المتقدم ذكره: والعرش فوق ذلك، والله فوق ذلك كله. وقد أنشد عبد الله بن رواحة شعره المذكور بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وأقره على ما قال وضحك منه، وكذا أنشده حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه قوله: شهدت بإذن الله أن محمدا رسول الذي فوق السماوات من علو، وأن أبا يحيى ويحيى كليهما له عمل من ربه متقبل، وأن الذي عاد اليهود ابن مريم رسول أتى من عند ذي العرش مرسل، وأن أخا الأحقاف إذ قام فيهم يجاهد في ذات الإله ويعدل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا أشهد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لما قضى الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي. وفي رواية: تغلب غضبي. رواه البخاري وغيره. وروى ابن ماجة عن جابر يرفعه قال: بين أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا إليه رؤوسهم فإذا الجبار جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم وقال: يا أهل الجنة سلام عليكم. ثم قرأ قوله تعالى: سلام قولا من رب رحيم. بما داموا ينظرون إليه. وروى مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير قوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، بقوله: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء.
الكلام الأول بقية ما يتعلق بإحاطة الله عز وجل بالمخلوقات وصغر المخلوقات بالنسبة إلى الخالق. وقد تقدم الاستدلال على عظمة العرش والكرسي وصغر المخلوقات بالنسبة إليهما، أن السماوات السبع والأراضين السبع في الكرسي كدراهم سبعة ألقيت في ترس، كذلك أن الكرسي صغير بالنسبة إلى العرش، ما الكرسي في العرش إلا كحلقة ألقيت في أرض فلات، ماذا تشغل الحلقة من أرض فلات. كذلك ذكر ابن كثير أحاديث عند قول الله تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، أن هذه السماوات والأراضين أنها صغيرة بالنسبة إلى قبضة الرب عز وجل، مطويات بيمينه. والأحاديث التي فسرت ذلك قد يأتينا بعضها مستقبلا إن شاء الله، فيها الدلالة على أن الله تعالى يقبض المخلوقات كما يشاء. ورد في الأحاديث أنه يقبض السماوات والأرض وأنه يهزهن ويقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض، أين الجبارون، أين المتكبرون. ذكر ذلك عند تفسير قول الله تعالى: لمن الملك اليوم، لله الواحد القهار. كذلك نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما وهو من أجل علماء الصحابة أنه قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كحبة خردل في يد أحدكم، كمثل حبة خردل في يد العبد، وماذا تشغل حبة الخردل. المعلوم أنها صغيرة وحقيرة في القبضة، يقبض الإنسان قد يقبض ألفا أو أكثر من ألف في كفه ولا يمتلئ الكف بذلك، فكيف حبة واحدة. فهذه المخلوقات التي نشاهد عظمتها ولا يعلم ساعتها إلا الله تعالى، أو أخبرنا بعظمتها بأنها سبع شداد وأنها سبع طباق، وأن المسافات التي بينها بين كل سماعين مسيرة 500 سنة، متى تقطع هذه المسافة؟ كل ذلك صغير بالنسبة إلى عظمة الرب تعالى. فهذا نحوه دليل على عظمته ودليل على إحاطته بكل شيء. هذا معنى قوله محيط بكل شيء. أما قوله وفوقه فالمراد أننا نعتقد أن الله فوق كل شيء. قد ذكر الشارح أن في بعض النسخ محيط بكل شيء فوقه بدون واو، وأن هذه لا معنى لها، لأن الله إحاطته ليست بما فوق العرش بل بكل شيء، بالعرش وبما فوقه وبما تحته. ومعلوم أن العرش هو سقف المخلوقات وهو أعلاها، وفوقه رب الرب سبحانه وهو قريب من عباده. الأدلة على الفوقية كثيرة، سمعنا في الشرح كثيرا منها، فمنها ما هو صريح صريح لا يحتمل التأويل، كالآية التي سمعنا في سورة النحل لا تحتمل التأويل: يخافون ربهم من فوقهم، قيدت بمن حتى لا يتأول المتأول. وأما الآية الثانية التي في سورة الأنعام وهي قوله تعالى وهو القاهر فوق عباده في موضعين، فهذه الآية قد يقال المراد بالفوقية فوقية الغلبة وفوقية القهر، كما قال فرعون: وإنا فوقهم قاهرون، يعني فوقية قهر. ولكن يؤخذ منها فوقية الذات وفوقية الغلبة، فهي دالة على المعنيين. وإذن فتكون من الآيات الدالة على وصف الله تعالى بالفوقية التي هي العلو الذي يقتضي العظمة. أما الأحاديث فسمعنا منها جملة، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعال والعرش فوق ذلك والله فوق العرش، فالفوقية هنا صريحة. ومن ذلك قوله في الكتاب الذي سمعنا أن الله تعالى كتب كتابا فهو مكتوب عنده فوق العرش، أن رحمتي تغلب غضبي. فهذا دليل واضح على أن الرب تعالى فوق العباد وفوق العرش. كذلك الحديث الذي في تفسير الآية الكريمة من سورة الحديد هو الأول والآخر والظاهر والباطن في الدعاء المأثور، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر، إلى آخر الدعاء. فسر قوله هو الأول والآخر والظاهر والباطن، ففسر الظاهر بأنه العالي الذي ليس فوقه شيء، فهو فوق المخلوقات، ومع ذلك هو قريب منها. ولذلك فسر الباطن بالقريب الذي ليس دونه شيء، فعلوه سبحانه وتعالى وفوقيته لا تنافي قربه ومعيته. يستحضر المؤمن الجميع الوصفين معا: القرب والعلو. كذلك ما سمعنا تقدم لنا شعر أمية وشعر عبد الله بن رواحة. وذكر هنا أيضا شعر الحسان، وكلها مذكور فيها العلو والفوقية. الفوقية قول ابن رواحة: شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين، فوق العرش رب العالمين. فصرح بالفوقية وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا أيضا في هذا البيت الذي سمعنا لحسان، وقوله: شهدت بأن الله بأن شهدت بأن محمدا رسول الذي فوق السماوات من علو. رسول الذي فوق السماوات، يعني فوق السماوات وفوق العرش، الذي ثم وصفها بأنها من علو. فهذا دليل على أن الصحابة كلهم يدينون بهذه الفوقية، وأنهم قد تلقوها وتلقنوها من نبيهم صلى الله عليه وسلم. وهذه الفوقية جزء أو دليل وبعض من الأدلة على علو، على صفة العلو. والأدلة عليه كثيرة، نوع من أنواعها الفوقية، مع كثرة الأدلة التي تدل عليه. الفوقية نوع من أنواع الأدلة، أوصلها بعضهم إلى 21 نوعا. ذكر ذلك ابن القيم في نونيته، ابتدأها بالآيات التي في الاستواء. وكل نوع تحته أفراد، تحته مفردات. فالفوقية نوع من أنواع الأدلة التي تدل على صفة العلو. ولما كانت مسألة العلو من المسائل الاعتقادية، بالغ أئمة السلف في إثباتها، وكتبوا فيها الأدلة التي توضح قول السلف وقول من سار على طريق السلف. فنجد في كتب المتقدمين من السلف كالأئمة الذين كتبوا في السنة، نجدهم أوفوها حقها. فكتاب التوحيد لابن خزيمة الذي هو شاجع في حلوق الأشاعرة والمعتزلة ونحوهم، حتى سمعت أو قرأت لبعضهم أنه يسميه كتاب الشرك، مع أنه اعتمد آيات وأحاديث صحيحة رواها بالأسانيد. ولكن لما خالف معتقدهم أساءوا به وصاروا يحذرون منه. كذلك أيضا كتب السنة التي كتبها السلف كالإبانة وكتاب التوحيد الذي وكتاب الإيمان وكتاب السنة لأئمة علماء، منهم الرد على الجهمية، من رد على الجهمية وسمى كل من خالف ذلك جهميا، لم يزل السلف يكتبون في ذلك. عندكم مثلا كتب لابن منده عالم من العلماء، وكتب للدارمي عثمان بن سعيد، وكتاب لابن أبي عاصم، والإبانة التي كتبها عالم من علماء الحنابلة متوسط، وكذلك القاضي أبو يعلى. حتى غير الحنابلة كتبوا في ذلك. كتب في ذلك الإمام النووي كتابه الإمام الذهبي له هذا الكتاب المعروف بكتاب العلو للعلي الغفار، وصفه بهذا الوصف. وكأنه لما رأى كثرة الذين دانوا بغيره ممن سموا أنفسهم أشاعرة، رأى أن يفصح بما يعتقده، ولو خالف مشايخه، ولو خالف زملائه، ولو خالف المنتمين إلى قوله أو إلى مذهبه. لا يبالي بذلك ما دام أنه يعتمد الدليل ويقول الحق. فلذلك نقول إن هذه المسألة مسألة العلو لم يقل بها في الأزمنة المتأخرة إلا أفراد قلة. الطوائف الذين تسموا بأنهم أشاعرة أنكروها، والطوائف الذين قالوا إنهم معتزلة أنكروها، وزيادة على المبتدعة الطوائف الشيعة كلهم معتزلة يدينون بذلك، وطوائف الخوارج وطوائف الجبرية زيادة على الجهمية ونحوهم كلهم ينكرون هذه الصفة. ولا عبرة بإنكار من أنكرها ما دامت الأدلة واضحة صريحة في إثباتها، فلا يعتبر بمن أنكر الحق مع وضوحه. أهل السنة يثبتونها على ما يليق بالله تعالى، ويذكرون الأدلة ويعتمدونها، ثم يجمعون بينها وبين آيات القرب وأدلة المعية ونحو ذلك، ولا يفهمون منها تجسيما كما يقولون، ولا تشبيها ولا جهة كما، ولا حصرا ولا تحيزا ولا غير ذلك. أما أولئك المنكرون فإنهم يستعملون هذه الكلمات أنها تحصر الخلق الخالق، وأنه تحيز، وأنه وأنه. لا عبرة بتلك الأقوال التي يموهون بها. على المسلم أن يعتقد الحق ولو خالفه من خالفه.
المراد بالظهور هنا العلو، ومنه قوله تعالى: فما استطاعوا أن يظهروه أن يعلوه. فهذه الأسماء الأربعة متقابلة، اسمان منها لأزلية الرب سبحانه وتعالى وأبديته، واسمان لعلوه وقربه. وروى أبو داود عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: يا رسول الله، جهدت الأنفس وضاعت العيال ونهكت الأموال وهلكت الأنعام، فاستسق الله لنا، فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك، أتدري ما تقول؟ وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال: ويحك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك. ويحك، أتدري ما الله؟ إن الله فوق عرشه وعرشه فوق سماواته، وقال بأصابعه مثل القبة عليه، وإنه لا يئط به أطيط الرحل بالراكب. وفي قصة سعد بن معاذ يوم بني قريظة لما حكم فيهم من تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبع سماوات. وهو حديث صحيح أخرجه الأموي في مغازيه، وأصله في الصحيحين. وروى البخاري عن زينب رضي الله عنها أنها كانت تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: زوجكناها لي كن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. وعن عمر رضي الله عنه أنه مر بعجوز فاستوقفت، فوقف معها يحدثها، فقال رجل: يا أمير المؤمنين، حبست الناس بسبب هذه العجوز. فقال: ويلك، أتدري من هذه؟ امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات، هي خولة التي أنزل الله فيها، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، أخرجه الدارمي. وعن عكرمة عن ابن عباس في قوله: ثم لآتينهم من فوقهم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. قال: ولم يستطع أن يقول من فوقهم، لأنه قد علم أن الله سبحانه من فوقهم. ومن سمع أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام السلف وجد منه في إثبات الفوقية ما لا ينحصر. ولا ريب أن الله سبحانه لما خلق الخلق لم يخلقهم في ذاته المقدسة، تعالى الله عن ذلك. فإنه الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، فتعين أنه خلقهم خارجا عن ذاته. ولو لم يتصف سبحانه بفوقية الذات، مع أنه قائم بنفسه غير مخالط للعالم، لكان متصفا بضد ذلك، لأن القابل للشيء لا يخلو منه أو من ضده، وضد الفوقية السفول، وهو مذموم على الإطلاق، لأنه مستقر إبليس وأتباعه وجنوده.
سرد كما سمعنا هذه الأدلة تقوي دلالة الفوقية. فدلالة الحديث الذي سمعنا، حديث الأعرابي أنكر عليه لما قال: نستشفع بالله عليك. لا شك أن هذا تنقص لله، كأنه يقول: نجعل الله شافعا عندك، الله يشفع عند الخلق. هذا فيه شيء من التنقص. أما قوله نستشفع بك على الله فلم يستنكره، كأنه يقول: اشفع لنا إلى ربك، اشفع لنا إليه، نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. فأنكر عليه الثاني وهو الاستشفاع بالله، فشأن الله أعظم وذاته أجل ووصفه وجلاله وكبرياءه أعظم من أن يكون شفيعا عند أحد من خلقه، بل هو الذي يشفع إليه ولا يشفع إلى أحد، بل لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، كما ذكر ذلك في القرآن: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ولما أنكر عليه ذلك بين له عظمة الرب تعالى، فقوله: أتدري ما الله؟ يعني أنك ما عرفت قدر ربك وما استحضرت عظمته، ولو استحضرت ذلك لما قلت هذه المقالة. شأن الله تعالى أعظم، ذكره أنه تعالى فوق العرش وأن العرش يأط به أطيط الرحل، هذا من باب التعظيم أو من باب التمثيل، يعني أنه تعالى فوق العرش وأن العرش مع عظمة العرش ومع كبر العرش وإحاطته بهذه المخلوقات، فهو يعني يسمع له هذا الأطيط، يقال إن هذا من ثقل الرب تعالى. وقد ذكر الله أن العرش محمول وأن حملة العرش ما حملوه بقوتهم وإنما حملوه بقوة ربهم، ومع ذلك فإن الرب تعالى غني عن العرش وغني عن حملة العرش، ولكن ذلك كله من باب إظهار العظمة وإظهار الكبرياء ونحو ذلك. كذلك ما ذكر من الأدلة عن الصحابة يعني قوله صلى الله عليه وسلم لسعد بن معاذ لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 7 سماوات يعني وافقت حكم الله والله فوق سماواته. وكذلك قول زينب زوجني الله من فوق 7 سماوات يعني تريد قول الله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك أي أن الله تعالى هو الذي زوجها فصرحت بالفوقية أن الله تعالى فوق سماواته من فوق 7 سماوات. وبالجملة فهذه أمثلة من الأدلة، والأدلة التي تثبت صفة الفوقية كثيرة. ثم إذا قلنا إن هذه أدلة نقلية والمخالفون لا يقبلون الأدلة النقلية التي في زعمهم أنها تخالف العقل، أنها تنافي العقول، يزعمون أنهم ما عرفوا صدق الرسل إلا بالعقول، فإذا جاء الرسل بما ينافي العقول لم يقبلوه، هكذا عللوا. والجواب أن تلك العقول التي ردت هذه النقول عقول فاسدة، عقول مضطربة، لا تصلح أن تكون ميزانا لقبول شيء دون شيء. فعقولكم الذي رددتم بها هذه النصوص ورددتم بها هذه الصفات وزعمتم أن هذا مستنكر ومستبشع وثقيل على النفوس ولا تقبله العقول، نقول هذه العقول كثيرا ما يكون فيها الاضطراب، وكثيرا ما تأتي بشبهات لا تثبت تلك الشبهات عند الحق، وكثيرا ما يبطل بعضهم شبهة البعض التي يدلي بها، وكثيرا ما يبطل أحدهم دليله بنفسه فيذكر دليلا ثم يأتي بما يناقضه، وكذلك يأتي الآخر بدليل يناقض دليل شيخه ونحو ذلك. فكيف مع ذلك يعتمدون هذه ويقولون إنها أدلة عقلية؟ جاءهم بدليل عقلي كما سمعنا الشارح يقول، نقول هب أنه ليس هناك دليل نقلي، أو أنكم تأولتم هذه النقول وقلتم مثلا الفوقية هنا هي فوقية العظمة أو فوقية الغلبة أو فوقية القهر أو كما قلتم، وأنها لا تدل على أن الله تعالى فوق المخلوقات، بل أنه ليس فوق العرش وليس فوق السماوات، وأن جميع الأماكن بالنسبة إليه سواء، وأن ليس له مكان تعالى الله ما يقولون. نقول لكم العقول السليمة تشهد بإقرار صفة الفوقية، وذلك لأن من لم يثبت الفوقية لزمه إثبات ضدها، ضدان مفترقان، ضدان متباينان، لا بد أن يوصف بأحدهما، من لم يوصف بالفوقية وصف بالسفلي وبالتحت، وهذا صفة نقص. الله تعالى أحق بأن يوصف بالفوقية، قد ذكر أن السفل والتحتية أنها أماكن الشياطين، وأن إبليس وقومه وجنوده هم الذين يوصفون بأنهم في السفل لا في الفوقية. وقد دان أهل السنة والمسلمون عموما بوصف الله تعالى بالفوقية وقروا بذلك على في عقولهم، ووافقوا على ذلك الأدلة الصريحة الصحيحة، وعلموا أن من لم يكن موصوفا بالعلو فهو موصوف بالسفل، من لم يكن موصوفا بالفوق فهو موصوف بالتحت. واستدلوا على ذلك بهذه النصوص، وأقروا على ذلك بعقولهم. ولا عبرة بمن خالفهم في ذلك ولو كثر عددهم. قرأت لبعض هؤلاء المبتدعة لما تكلم ونقل أثرا يخالف معتقده على تفسير قوله تعالى في سورة الشورى: تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن، فنقل عن ابن عباس قال: يتفطرن، تكاد السماوات تتفطر من ثقل الرب تعالى. فكبرت هذه الكلمة عند هذا الجهمي ونحوه، فقال: المراد من هيبته.